نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكتبة الموحدين متعاون مع عدة مساجد في منطقة البحر الكريمي والولايات المتحدة. الدرس الأسبوعي في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، يقوم بشرحه فضيلة الشيخ عوار العنزي حفظه الله تعالى. فليتفضل الشيخ المشكور المأجور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، انتهينا في الدرس السابق من الكلام على ما يتعلق بمسائل الإيمان باليوم الآخر وأشراط الساعة، وأن الإيمان قول وعمل. اليوم إن شاء الله الدرس سيتعلق بمنزلة الصحابة ومكانتهم في الأمة وعقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد رحمه الله لما أورد هذه المسألة أوردها مفارقة ومجانبة لأهل البدع، سواء من النواصب الذين عادوا آل البيت أو من الروافض الذين غلوا في علي رضي الله عنه وفاطمة والحسن والحسين. فكان أهل السنة والجماعة وسطا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة مهمة من مسائل الاعتقاد، دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن أصول أهل السنة والجماعة معرفة قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلامة الألسن تجاههم، لأن هذا وصف القرآن كما قال الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون إيمان إنك رؤون. وهم في هذا أيضا يتبعون قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الحديث رواه البخاري ومسلم. فأورد الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة مباينة لأهل البدع من الروافض والشيعة والخوارج الذين قاتلوا وكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليبين المعتقد تجاه هؤلاء الأصحاب، لأنهم خير القرون وفضلهم ومكانتهم نطق بها القرآن وبينها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا ما جعل أهل السنة والجماعة يجعلون هذا الأمر، وهو ما يتعلق بالصحابة، من أصول المعتقد الذي يدينون الله تبارك وتعالى به. فهم يعرفون لهم فضلهم ومكانتهم وسابقتهم وتزكية الله تبارك وتعالى لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما جاء من الآيات في فضلهم ومكانتهم، وأن الله تبارك وتعالى أثنى عليهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل بدر وكانوا 310 رجلا، قال: وما يدريكم لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ويعتقدون رضا الله تبارك وتعالى عنهم، وأنهم رضوا عنه كما نصت على ذلك الآيات، وأنه لم يلج النار أحد من الصحابة ممن بايع تحت الشجرة كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وخلاصة القول أنهم يعرفون لهم فضلهم ومكانتهم، ويتقربون إلى الله جل وعلا بحب الصحابة الكرام، لأن نصوص القرآن قد دلت على فضلهم ومكانتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا دليل على فضل الصحابة ومكانتهم، وأن الله اصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، واختارهم لنقل الرسالة وإبلاغها للناس. فأهل السنة والجماعة يعرفون لهم عظيم منزلتهم، ويقبلون ما جاء في الكتاب والسنة في فضائلهم ومراتبهم، ويعتقدون ذلك دينا، يدينون الله تبارك وتعالى، ويحفظون لهم هذه المنزلة العظيمة التي دلت على خيريتهم. والإمام أحمد رحمه الله تعالى عمد إلى ذكر مسألة ترتيب الصحابة رضي الله عنهم والمفاضلة بينهم، فقال: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك، ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وكلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. قال: ونذهب إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ثم من بعد أصحاب الشورى، من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار، لأنهم يعتقدون تقديمهم بهجرتهم وسابقتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام على هذا، لكن الشاهد أن أهل السنة والجماعة يدينون الله جل وعلا بهذا المعتقد، مخالفة لأهل البدع من الرافضة والخوارج وغيرهم ممن ينتقص الصحابة أو يعتقد كفرهم وردتهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله خلاف ما جاء به القرآن وما جاءت به سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. المسألة الثانية: لا يعني المفاضلة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النقيصة من أحد منهم أو عدم معرفة قدره، بل لهم جميعا الفضل والسابقة في الإسلام والصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم واختصاصهم به من دون الأمة وتبليغهم لدين الله وطاعتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومسألة المفاضلة بين الصحابة إنما هي في المنزلة والمكانة، لأن الله تبارك وتعالى نص على ذلك كما في قوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، فكل موعود بالجنة، لكن من أنفق قبل فتح وصلح الحديبية لا يستوي معه من تأخر في الإسلام من جهة الدرجة والمنزلة والمكانة، وإن كانوا كلا قد نالوا أجر الصحبة. بناء على هذا وقعت المفاضلة بسابقتهم وقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتقديم، ولذلك أهل السنة والجماعة يقدمون من قدمه الله في كتابه ممن أسلم قبل الفتح، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، لأن المهاجرين جمعوا بين النصرة والهجرة وكانوا ممن بذل نفسه وماله وولده في سبيل الله تبارك وتعالى، فقدمهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، ويعتقدون أيضا بأنه لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وكذلك يشهدون لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة المبشرين في الجنة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكثابت بن قيس بن شماس لما غاب عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يكون قد حبط عمله فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، وحديث عكاشة بن محصن وغيرهم ممن ورد الخبر الصحيح بأنه من أهل الجنة بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي جانب الصحابة يقرون أهل السنة والجماعة بما نقل عن علي رضي الله عنه أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ثم بعد ذلك هم يثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه، وهذا ما دلت عليه النصوص والآثار، وأجمع عليه الصحابة على تقديم عثمان في البيعة لما وقعت قضية الشورى في اختيار الخليفة واختاروا عثمان رضي الله عنه، فأهل السنة استقر أمرهم بعد ذلك على أن يكون هذا الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه ثم علي رضي الله عنه، فاستقر أمرهم على تقديم عثمان ثم علي. وهذه المسألة وإن كان وقع خلاف حيث توقف بعضهم في تقديم عثمان على علي، لكنه كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى استقرار الأمر بعد ذلك عند أهل السنة والجماعة على هذا الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وهم يقصدون من ذكرها في ذلك حتى لا يذهب أحد إلى إبطال ما يتعلق بمسألة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذي أجمعت عليه القرون الفاضلة من الصحابة ومن بعدهم أن الخلافة حق، وليها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أحد، لأن الرواه يرون كفر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعثمان، ويخرجونهم من الخلاف ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها في علي، وليس في هذا أثر يصح ولا خبر يدل على ذلك، بل فيه مخالفة للنصوص الصريحة ولإجماع الصحابة ومن بعدهم على هذه المسألة وما ورد فيها من آثار. ومسألة الخلافة يجب الاعتقاد فيها بأن خلافة عثمان حق، وخلافة عمر حق، وخلافة أبو بكر حق، وخلافة علي كذلك، لأنها جاءت بإجماع من زكاهم الله، وأيضا زكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فنعتقد في ذلك اعتقادا لأن الله زكى هذه الأمة. فأهل السنة يريدونها في أبواب الاعتقاد وينصون عليها في المختصرات والمطولات، مجانبة لأهل البدع ممن خالف في ذلك، ويعتقدون أن الخلافة جرت في هذه الأمة على ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه أصحابه، ويضللون ويبدعون من خالف في مسألة في الخلافة وانتقص منها، ويضللونه في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى أبي بكر، أبو بكر عين عمر، ثم الصحابة اتفقوا على عثمان رضي الله عنهم، ثم بايعوا عليا، فاستقر الأمر على أن مسألة الخلافة أمر شرعي وخلافة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة. وهذا كما قلت لم يقع فيه نزاع إلا فيما تعلق بتقديم علي على عثمان رضي الله عنه، وإن كان وقع من بعض أهل السنة، إلا أن ما دلت عليه النصوص واجتمع عليه الصحابة في ذلك الزمن الفاضل قد حسم الأمر، واستقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان رضي الله عنه على علي، فيكون رابع الخلفاء علي، وثالثهم عثمان، وثانيهم عمر، وأولهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، كلهم لهم الفضل والسابقة والخير والمنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. نعم، وما يتعلق بمسألة الصحابة، حب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أهل السنة يحبون أهل بيت رسول الله ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كما في صحيح مسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، ويعرفون لهم فضلهم وحرمتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يحبونهم بإسلامهم وفضلهم وسابقتهم وحسن بلائهم في دين الله تبارك وتعالى، فهم لا يتعصبون لهم، وإنما يحبونهم كسائر الصحابة، ويعرفون لهم فضلهم ومكانتهم وقرابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم، وكذلك من جاء من بعدهم من التابعين وغيرهم، فإنهم يعرفون لهم هذا الفضل والمكانة، ولا يختص هذا بطائفة دون أخرى، أو كما يشاع عن أهل السنة والجماعة أنهم يبغضون أهل البيت، وهذا كذب وافتراء. فأهل السنة قاطبة محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة فضلهم ومكانتهم، وكذلك مما يتعلق أيضا بهذا الباب تولي أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. فأهل السنة والجماعة يحبون أمهات المؤمنين، ويعرفون لهن فضلهن، ويؤمنون بأنهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وكذلك في الآخرة، ويعرفون لهن فضلهن، لا سيما خديجة التي آزرت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لها منزلة عالية، حتى أنه كان يتصدق عنها حتى بعد وفاتها. ثم عائشة رضي الله عنها التي جاء في فضلها النص: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فكل ذلك محفوظ لأهل السنة والجماعة، ويعتقدونه ويدينون الله تبارك وتعالى به، فهم يتبرؤون من كل طريقة تخالف هذا المنهج، سواء كانت طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، أو طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول وعمل. بل أهل السنة والجماعة لهم منهج ثابت حتى في التعامل مع من وقع بينهم الخلاف والشجار من الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم يمسكون عن ما وقع بين الصحابة من المسائل الاختلاف ويعذرونهم ويقولون هم إما مجتهدون مصيبون فلهم أجران، وإما مجتهدون مخطئون لهم أجر واحد، لأن ما وقع منهم إنما وقع باجتهادهم، ولا يخوضون فيما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعتقدون أن ما روي وفيه ذكر للمساوئ والخلاف الكثير هذه الأخبار منها ما هو كذب، ومنها ما قد زاد فيه أو نقص من غير عن وجهه. والصحيح كما قلت يعتقدون أنهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون أو مجتهدون مخطئون. وهذا المنهج منهج عظيم، وهو الإعراض عن ما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا نعتقد لهم العصمة ولا نعتقد لهم السلامة من كبائر الإثم ومن صغائره، بل كما قال أهل العلم يجوز عليهم الدم في الجملة، لكن لهم من السابقة والفضل والصحبة ما يوجب مغفرة ما صدر منهم من السيئات، وثبت لهم التزكية من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم الفضل، وهم وإن صدر منهم ذنب أو خطأ فهم أسبق الناس إلى التوبة والابتلاء. وقد ابتلى الله تبارك وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع بينهم، فكل هذا يعرض عنه ولا يتكلم فيه، ونعتقد أنهم إنما وقع منهم باجتهادهم فهم مأجورون فيه، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ في حقهم مغفور لفضلهم وسابقتهم وما قدموه لنصرة دين النبي صلى الله عليه وسلم والعمل الصالح الذي ظفروا به. وهذا يدركه كل من تأمل فضائل الصحابة وما وقع منهم من العلم والعمل والاجتهاد والدعوة والخير والإحسان إلى من بعدهم بنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلنون ذلك أهل السنة والجماعة أنهم يتبرؤون من طرق بدعية أبغضت الصحابة أو كفرتهم أو ناصرت أهل البيت عدم أو غير ذلك من بدع أهل الضلال. وكما قلت مع ذلك هم لا يدعون لهم العصمة من كبائر الذنوب ولا من صغارها، بل يعتقدون أنهم بشر يصيبون ويخطئون، لكن لهم من الفضائل ولهم من الخير والسابقة ما يكون سببا لمغفرة الذنوب، ويكفيهم في ذلك صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن بعد الصحابة القرن الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بيّن مقدار الصحبة وأن كل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صاحبه وكانت سابقته معه وسمع إليه ونظر إليه نظرة، قال فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. فقد قدمنا أن الصحابي من لقي الله مؤمنا ومات على، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، لم يرتد ولم يحصل له فقط مجرد الإيمان من غير رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أشار إليه الإمام أحمد قال ما اختاره البخاري في تعريف الصحابي أنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو قال لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فله من الفضل بقدر صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلى منزلة ممن جاء من بعدهم ممن لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولو لقوا الله بجميع الأعمال، يعني من جاء بعدهم لو جاء بأعمال جبال لا يمكن أن يكون في منزلة من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وآمن به ولو ساعة، لأن النصوص دلت على فضل الصحابة ومكانتهم وسابقتهم وتزكية الله تبارك وتعالى لهم، فمنزلة الصحابة لا يدانيها منزلة، ويكفيهم شرفا أن الله تبارك وتعالى قد اختارهم لصحبة نبيه وحمل الرسالة. فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب على المؤمن أن يعلم أن هذا الاعتقاد الذي سطره أئمة الإسلام لم يسطره بأهوائهم ولم يسطره بشهواتهم ورغباتهم، وإنما سطروا هذا المعتقد بناء على ما جاء في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة ومنزلتهم ومكانتهم وما جاء على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم من الشهادة لهم، فلا يحيدون عن ذلك ولا يتأخرون، بل يلزمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. وإنما ذكروه في هذا الباب كما قلت لكم مجانبة لأهل البدع الذين ضلوا ضلالا بعيدا فسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكفروهم وحكموا عليهم بالردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أو ممن ناصب أهل البيت العداوة، وكل ذلك ضلال سواء فعل الرافضة أو الخوارج أو النواصب، ومن نحى نحوهم ضلال مبين مصادم لنصوص القرآن والسنة وأهل السنة والجماعة، لأنهم أهل سنة يقفون مع النصوص حيث وقف ولا يتجاوزون ما نص عليه الكتاب وما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفضائل. فالواجب الإيمان ومعرفة هذه الفضائل وتصديق الخبر الذي جاء في كتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه العقيدة كما قلت لكم في أصحاب رسول الله وأهل بيته وأزواجه مستقاة من نصوص الكتاب والسنة. ونكتفي بهذا القدر لعله إن شاء الله اتضح به المقصود، ثم أن ما بعده من المسائل لا يتعلق به، وهو مسألة إن شاء الله ما يتعلق بالغزو مع الإمام وقبله السمع والطاعة لمن ولي الخلافة، وإنما أدرجه الإمام أحمد بعد ذلك بعد أن قرر مسألة الخلافة وما يتعلق بها لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله يكون لنا لقاء قادم نبين في هذه المسائل. وأنا أعتبر أنني الآن على سفر سأدخل الطائرة بعد قليل، فيكون هذا هو القدر الأخير لعلك، وقد توسعت أو أطلت فيه قليلا حتى يكون ما بقي من الوقت للترجمة. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وجعلنا كلكم في موازين حسناتكم إن شاء الله تعالوا سالمين إلى أهلكم إن شاء الله.
بارك الله فيكم.
الله فيكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.